سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. اللهم انصر إخواننا المهاجرين والمجاهدين والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. لنا وقفة بإذن الله مع هذه الآية في آخر الدرس، وقد يكون بين الأذان والإقامة، حول أهمية الدعاء دائماً وأبداً، وبخاصة في هذه الأزمنة التي تسلط فيها الأعداء. نسأل الله أن يكف شرهم عنا وعن المسلمين جميعاً، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يرفع البلاء عن المستضعفين، وأن ينصر المجاهدين أينما كان. اليوم أيها الأحبة نبدأ في سورة القمر، سورة عظيمة تتجلى فيها آياتها كالقمر عندما يكون بدرا. نستمع أولا إلى قراءة الآيات التي سنقف معها بإذن الله، ثم أقف مع ما تيسر حول تدبر هذه السورة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة سورة عظيمة جدا، ومن لم تنفعه أو تعظ هذه السورة كما تيتعظ. عباراتها بداياتها قوية جدا، ليس فيها من أسماء الله جل وعلا أي اسم إلا اسم المليك في آخرها عند مليك مقتدر، فهي سورة تزلزل القلوب وتؤثر في النفوس. ولكننا مع كل أسف لغفلتنا نمر عليها ونسمعها وقل أن نتأثر منها. اقتربت الساعة وانشق القمر، اسم السورة، قيل إن اسمها القمر كما في المصاحف، وقد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بمكة، قال نزلت سورة القمر بمكة، وأخذ من قوله تعالى في أولها وانشق القمر. وسبق أن قلت التسمية قد لا تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجتهد الصحابة، وقد يجتهد من بعدهم، فيأخذون لفظة منها ويسمونها بها، وقد يسميها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تسمية أخرى أيضا لها أنها اسمها اقتربت الساعة. ففي حديث مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإضحى والفطر، أي في العيد، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا أيضا العنوان ذكره ابن عطية والثعالبي. وواجه التسمية أيضا أخذا من أولها اقتربت الساعة وانشق القمر. وهناك تسمية ضعيفة لكنها وردت من باب الإفادة في بعض المصاحف المخطوطة، وهي أن اسمها اسم سورة الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. فنلاحظ أن الآية الأولى أخذ منها ثلاثة أسماء، قيل القمر وقيل اقتربت الساعة، وهذا هي أشهر الأسماء أنها القمر أو اقتربت الساعة، وقيل الساعة إشارة إلى قيام الساعة والله أعلم. هذه السورة مكية، قيل باتفاق وقيل على قول الجمهور. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت اقتربت الساعة، إلى قوله تعالى سحر مستمر. وكذلك عن يوسف ابن ماهك قال إني عند عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها فقالت لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، يعني صغيرة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وهذا أيضا في سورة القمر. وكذلك أيضا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت بمكة، أن سورة اقتربت الساعة وانشق القمر أو سورة القمر نزلت بمكة. في رواية أو قول لمقاتل بن حيان أنه استثنى منها قوله تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر، والله أعلم. فتكون هذه السورة قال العلماء إنها نزلت أي قبل الهجرة بخمس سنوات، لأننا لو حسبنا حديث عائشة وأن جارية تلعب والسن في ذلك لوجدنا أنها بعد البعثة بخمس سنوات وقبل الهجرة بخمس سنوات، لأن المدة عشر سنوات، والله أعلم. وسبب النزول هو ما أشرنا إليه في حديث أنس أن أهل مكة سأل النبي صلى الله عليه وسلم آية، قال أعطنا آية دلالة، وكم مرة سألوه، فانشق القمر بمكة أي أصبح فلقتين، كل فلقة في زاوية، قيل إن إحداهما فوق الصفا والأخرى فوق المروة، وهذا في نظر البصر، وإلا من حيث الواقع إذا كنا نراهما كمسافة ما بين الصفا والمروة فهما من حيث الواقع في السماء الله أعلم بمداهما، لا يمكن الحد من مدى هذا الانشقاق وهذا البعد. وثبت هذا أيضا عن ابن مسعود كما ذكر أيضا الواحدي قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كبشة، فسألوا السفار يعني الذين جاءوا من السفر قالوا هل رأيتموه؟ قالوا نعم رأيناه. فأنزل جل وعلا اقتربت الساعة، أي لو كان سحرا لكان رآه كما دعوا وحاشاه أن يكون سحرا، لكن تنزلا مع قول الخصم ودعواهم وهم الكفار المشركون أنه يقول سحرنا ابن أبي كبشة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان السفار المسافرون في البر الذي ليسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون سحرهم، وقد أثبتوا أنهم كلهم رأوه وهم بعيدون عن مكة في تلك الليلة، فمما يدل على صدق ذلك، وهذا لا يحتاج بالنسبة لنا فنحن مؤمنون والحمد لله بهذا الجانب، ولكن من باب لإطمئنان القلب وبيان فعل المشركين. هذه السورة كما قلنا إنه كما قال بعض المفسرين لم يذكر فيها اسم الجلالة الله، ولم يرد اسم الله المليك إلا مرة واحدة في مليك مقتدر. وقال بعض عند التدبر إن الآية تدل على قوة ملك الله جل وعلا،
من أولها إلى آخرها وعلى تمام ملكه. فلذلك ورد لفظ المليك، مليك مقتدر، تكرر فيها كما تعلمون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر عدة مرات، وكذلك تكرر فكيف كان عذابي ونذر، وكذلك تكرر فذوقوا عذابي ونذر، بالذات في قصة لوط تكررت مرتين. فهذه السورة، موضوعات السورة كثيرة جدا، ولذلك أعيد مرة أخرى أننا إذا أردنا أن نقرأ سورة فلندرك على ماذا تدور. هي تدور على الساعة وقيام الساعة وإهلاك المجرمين مهما طال الزمن. فهي ذكرت قصص ابتداء من نوح عليه السلام إلى من ذكر من بعدهم من الأنبياء كيف أهلك أقوامهم. وهذا يجعلنا أيضا تعطينا التفاؤل أنه مهما طغى المجرمون، مهما فعل الظالمون، كما يجري الآن في بلاد المسلمين، يجري البلاد المستضعفة في غزة أو الشام وبالذات في حلب أو العراق وبالذات الموصل أو في أنمار في مع الرهنج، أو كذلك في اليمن ما يفعله الحوثيون، وهلما جرى أو ما يفعل منذ أكثر من 20 سنة من أفغانستان، أن الله جل وعلا يتوعدهم. ولا نستعجل، اسمحوا لي أيها الأخوة في مقدمة هذه السورة، البعض قد يقول طيب يعني هو لا يقولها والعياذ بالله، لا يقول اعتراضا، ولكن قد يسأل طيب الأحداث في العراق منذ كم سنة، في الشام، في فلسطين أكثر من 60 سنة. نقول له هذه التي ذكر الله جل وعلا في هذه السورة نوح عليه السلام، مع أنه لم يفصل فيها قصة نوح، فصل فيها في سور كثيرة كما في سورة هود وفي سورة الأعراف وفي سورة ياسين يونس وسورة كاملة اسمها نوح. لكن كم لبث نوح عليه السلام في قومه؟ كم لبث في قومه يدعوهم ومتى جاءهم العذاب؟ بعد 950 سنة. الإشكال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشخص هذا الداء فينا ولكنكم تستعجلون، وإلا لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أبدا، لا يمكن، سنة كونية، لكن قد يتأخر النصر لحكم ولأسباب ولموانع ولعوارض، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لأن النفوس مع كل أسف قد يدخلها شيء من اليأس وقد يستسلم. مثلا قضية فلسطين أكثر من 60 سنة من احتلال اليهود، قد يستسلم خلاص. ولذلك فعلا هناك من استسلم، هناك من دعا، لا أقول للهدنة، الهدنة لها حكمها المعروف، دعا للسلام على شروط اليهود، ووقع هذا حتى على شروط اليهود، وإن كانت أمريكا هي التي أملت هذه الشروط نيابة عن اليهود، ووقعها اليهود مع بعض العرب، أي بيع أرض فلسطين وهم لا يملكون أن يبيعوا شيئا منها، لكنه طول المدة جعلهم يدخلهم اليأس والقنوط. فهذه السورة تعطينا دلالة أنه مهما طالت المدة، هذه قصص الأنبياء أمامنا، فإننا لا نيأس من روح الله. ولذلك نوح عليه السلام، عفوا يعقوب عليه السلام، وكذلك نوح عليه السلام، يعقوب عليه السلام كم مدة فقده لابنه؟ سنوات طويلة يصعب الجزم بها، قيل 20، قيل 30، قيل 40 سنة. يكفي أنه ذهب وهو شاب عليه السلام، أي أخذه إخوانه ووضعوه في البئر، وما التقى مع أبيه وأخوانه إلا وهو عزيز مصر. مر بمراحل منها فقط قضية السجن، فلبث في السجن بضع سنين على اختلاف الأقوال فيها. كم قبل السجن لبث في بيت العزيز؟ كم بعد السجن؟ كم أصبح عزيز مصر؟ كم أصبح ملك مصر؟ لأنه مر بمرحلتين، أولا عزيز مصر ثم أصبح ملك مصر. ومع هذا يقول يعقوب عليه السلام بعد كل تلك المدة، يا بني في أصعب مرحلة مر فيها هو أبناؤه، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم من شدة ما لاقى، وبعد فقد الابن الآخر، فحتى يقولون له هم وقد وصلوا لليأس، يقولونها قناعة وليس لأنهم باب صد أبيهم، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فيعيدهم للقاعدة التي يجب أن نذكر بها في مثل هذا المقام. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما أشكو لكم، ولا أتعلق بالأسباب المادية، ولا أتأثر بطول المدة. ويبين لهم أنه يعلم من الله ما لا يعلمون بقوة إيمانه، ولأنه نبي من الأنبياء عليه السلام، وعلى أبيه وجده إسحاق ويعقوب وإبراهيم عليهم السلام، وعلى أيضا أبينا كذلك وهو أبوه إسماعيل. ومع ذلك يقول لهم: يا بني، انظروا نفس العبارة، بعد كل ما قالوا، بعد كل ما فعلوا، بعد كل ما وقعوا فيه من أخطاء، حتى أنهم في آخر المطاف يقولون: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ليس ذنبا واحدا، ذنوب متراكمة مع يوسف مع أبيهم سنوات وهو في العذاب وفي الشدة. يقول لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني ابحثوا بلطف ولا تيأسوا من روح الله. ثم يأتي بهذا القول الجازم الذي لنا هو: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هؤلاء الذين ييأسون من روح الله ونصر الله في أي مكان كان، في فلسطين، في الشام، في العراق، في كل مكان، هؤلاء يخشى عليهم من هذه الآية. والكفر نوعان: كفر مخرج عن الملة، وكفر يكون ليس مخرجا عن الملة، على حسب صاحبه. فإذا هذه السورة فيها بيان عاقبة هؤلاء المجرمين، وفيها بيان رحمة الله جل وعلا، وفيها بيان النهاية للكفار والنهاية للمتقين، جعل الله وإياكم منهم. من فضائل السورة أنه ما ورد في حديث مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، عيد الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. فلما يرد مثل ذلك وهو حديث صحيح يدل على فضل هذه السورة، وكل سور القرآن فاضلة ولا شك. ثم بعد ذلك نبدأ مع هذه الآيات لهذه السورة. اقتربت الساعة وانشق القمر، أي بمعنى قربت، لكن ما قال قربت الساعة وانشق القمر، قال اقتربت. ففيها زيادة، قال العلماء: الزيادة الهمزة والتاء، اقتربت، ولو حذفنا الهمزة والتاء لأصبحت قربت. هنا قاعدة نكررها مرارا، لأنه يجب في مثل هذا الدرس وغيره أن ترسخ في أذهاننا، وسأحاول في هذا الدرس بإذن الله كغيره من الدروس أضع قواعد تساعدنا على فهم القرآن وعلى تدبر القرآن. يقول العلماء: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ما معنى زيادة المبنى؟ سأنبئك بما لم تستطع عليه صبرا. عدوا أحرف هذه تستطع، بينما بعد ذلك، بعد أن أنبأه وأخبره بقصة ما حدث، الخضر يخبر موسى عليه السلام، قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع مختصرة بالنسبة لتستطع، فقالوا هذه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كيف؟ قالوا لأنه إلى الآن لم يخبره في الأولى، فقال ما لم تستطع ليؤكد له هذا المعنى، ولما أخبره خففها قال تستطع. هنا قال اقتربت، فيدل على شدة الاقتراب، ولم يقل قربت. بينما نجد مثلا في سورة النحل: أتى أمر الله، وعبر بالماضي مع أنه لم يأتي بعد، وهذا الكلام قبل 1400 سنة. أتى فعل ماضي لأمر انتهى، ما قال سيأتي أمر الله، نعم، إنما قال أتى. لما يذكر الماضي ومكانه المضارع فدليل على التأكد، تأكد الوقوع، لأن المضارع يدل على الحدوث والتجدد. فلما تقول جاء سيأتي زيد معناه أنه لم يأتي، لكن لو يسألك إنسان ويقول لك مثلا: نحن لم نقول ما رأينا الإمام، يقول كن دخل مع الباب مثلا، فيسأل واحد يقول: أين الإمام؟ قال جاء الإمام، نحن ما نراه، هذا دليل أنه قريبا سيصل، فتؤكد فتقول جاء مع أنه لم يأتي بعد. إنما أنا عند لديك خبر، عندك أحيانا ضيف، نعم، وتسأل شخص تقول أين أنت وهو قادم تأخرت، قال جئت، ما قال سآتي. فإذا قال اقتربت الساعة هنا، فذكر العلماء أن لتأكد الوقوع فزيادة المبنى أي زيادة الأحرف تدل على زيادة المعنى، والله أعلم. ولذلك أيضا من أنها جاءت أشراطها، وأشراطها هي علاماتها، وفي علامات كبرى وعلامات صغرى. قد يقول قائل طيب ما دامت جاءت علاماتها هل جاءت علامات الساعة؟ نقول نعم، أول علامة من علامات الساعة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه آخر الأنبياء، فما دام آخر الأنبياء فإذا قربت قيام الساعة، لن يبعث نبي بعدها. وعيسى في آخر الزمان من عليه السلام من علامات الساعة الكبرى، سينزل في آخر الزمان وهو الذي يقتل المسيح الدجال. فالمسيح ابن مريم هو الذي يقتل المسيح الدجال، وهذه من آخر علامات الساعة الكبرى. ويؤكد هذا أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأعجبني تعبير لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول ما بين هذين الأصبعين إلا مقدار ظفر أو أقل بعد فقط. ومع ذلك يقول يعني أبعثت أنا والساعة كهاتين، دليل التقارب الشديد. فهو إذن من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على قربها. ومع ذلك قد يقول قائل طيب قربها، ونحن الآن نحن نتكلم والله أعلم كم بقي في الدنيا، هذا الكلام لو 1500 سنة تقريبا، يعني في القرن 15 نحن. طيب شلون نقول قربت؟ نقول لا بد أن ندرك معاني عظيمة جدا. خذوا مثال مرة معنا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أين الدليل؟ بينت لكم عندما أخذنا سورة التكاثر أن معنى الآية ليس أن زيارتك المقبرة مثل الذين ذهبوا اليوم عصر اليوم وذهبوا مع الجنازة وزاروا المقبرة، ليس هذا هو المراد، لا، أي أقمتم في المقابر، أي دفنتم في المقابر. فمعنى زرتم المقابر أي أقمتم فيها. أين الشاهد؟ عبر الإقامة في المقابر بأن زيارة. أنتم معروف أن الزيارة في العرف العامي والخاص واللغة أنها قليلة، فرق بين الزيارة والإقامة. لما يأتيك زائر معنى أنه لن يطيل المكث عندك، نعم. فلو يأتيك أحد أقاربك ثم يسألك شخص يقول ما شاء الله فلان انتقل للرياض، تقول لا زائر. ايش معنى زائر؟ انه جاء من منطقة اخرى ولن يطيل. فاذا كان الذين خوطبوا بهذا القرآن قال قراب في يعني 1400 سنة او تزيد كما تعلمون، تعتبر زيارات اذا دخولهم في المقابر من الصحابة غيرهم زيارة، وما نعلم ماذا بقي الى قيام الساعة، وقد يكون بقي والله اعلم بقي الساعة اكثر من ذلك، وسماها الله زيارة. وقطعا الإقامة في المقابر بالنسبة لحياة الإنسان لا تقارن، لأن الذين دفنوا ذاك اليوم أعمارهم بين 60 و70 وقليل منهم من وصل 100، قليل من تعدى 100 من الصحابة وغيرهم. ونحن الآن أكثر من 1400 سنة والله أعلم كم بقي، فكم تعادل عمر أي واحد منهم بالنسبة لإقامته في المقبرة؟ والمقبرة كلها والإقامة في المقابر لا تعادل شيئا في الآخرة، نعم. فلذا نقول هنا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، قريبة جدا، اقتربت الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، ثم يبين الله تعالى أنها قريبة جدا في مواضع يجعلنا نعتبر ونتذكر، وأن مهما طالت أعمارنا فأنها ليست شيئا بالنسبة للعمر الزمن. فكيف منذ خلق الله الخلق وإلى قيام الساعة؟ إذن كيف في الآخرة؟ كل هذه معاني نأخذها من هذه ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ما بقي من الدنيا قصير جدا، قرابة غروب الشمس، يعني قبل أن تغرب الشمس بدقائق قد يكون والله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يبق من الدنيا، يعني بالنسبة لمن سبقكم، إلا كما بقي من يومكم هذا. يعني نقول لو تجاوزنا قلنا ساعة، مع أن ساعة ما يعتبر تضيفت الشمس الغروب، غالبا تتضيف ربع ساعة وثلث ساعة. طيب وقد يكون أيام الصيف أطول الأيام، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من قيام الساعة، يعني بالنسبة إلا كما بقي من وقته، كله لتقريب الزمن. الشاهد ليست معلومات ثقافية حاشاه، هي كيف نحن نستفيد من هذه الأحداث وهذه الحقائق للتذكر والتدبر. اقتربت الساعة وانشق القمر، نعم هذه من الآيات العظمى التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا لنبيه، وأنا أريد بل هي من المعجزات، وما من نبي إلا جاء بآية كما بيّن الله سبحانه وتعالى، ما من نبي إلا جاء بآية، تختلف معجزات الأنبياء. فنجد مثلا صالح قصة الناقة، ونجد موسى عليه السلام العصا، بل تسع آيات كما قال الله سبحانه وتعالى، وليس آية واحدة لعتو بني إسرائيل وإقامة الحجة عليهم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مصر. وأيضا لما جاء كما في سورة الإسراء بتسع آيات نص الله سبحانه وتعالى عليها، ومع ذلك يقول له فرعون ما أظنك يا موسى إلا مسحورا. المعجزة بالنسبة، المعجزة هي شيء خارق للعادة، لكن إن كانت على يد نبي فهي معجزة، إن كانت على يد ولي أي من الصالحين فهي كرامة، فهي كرامة. كيف نفرق؟ النبي واضح. طيب هناك مشعوذون الآن يقول عندنا كرامات، دجلك كذاب، كيف إذن نعرف أنها كرامة؟ كما يحدث لبعض المجاهدين ويحدث لبعض الصالحين كرامات فعلا، فالناس بين إفراط وتفريط في الكرامات. هناك من اعتبر الكرامة وأدرجها على حتى على الكذابين ويعتبرها كرامة، من بعض غلاة الصوفية وأمثالها. لكن إذا كان الرجل يقول العلماء صالحا وشهد له الناس بصلاحه واستقامته على التوحيد وبعده عن الشذوذات، ثم ذكر كرامة له، فإنه في هذه الحالة تكون كرامة وليست معجزة. مثل الغلام، في قضية الغلام لما جاء وأغلق الطريق، دابة أغلقت على الناس ورماها ومات، فهذه كرامة لأنه لم يكن نبيا الغلام. فكل إذن إذا جاء وحدثنا أحد المجاهدين الصادقين بكرامة حدثت لهم وتحدث كثيرا للمجاهدين، أو رجل صالح من العلماء والصالحين ممن نعرف صدقه وإخلاصه ونعرف منهجه، فنقول نعم هذه كرامة، وإلا فيجب أن نحتاط، لأنه مع كل أسف ولج من هذا الباب بإثبات كرامات ليست صحيحة، وخاصة مرة أخرى في باب الجهاد. في رجل مع كل أسف يقع الحدث هذا، كان يرسل في أيام الجهاد في أفغانستان رسائل ويقول حدث كذا، يذكر كراماته على أنه في المعركة هو. جاء بعد فترة لأهله فيقول ما لاحظنا عليه آثار مشاركة في المعركة أو في الجهاد، فسألناه قلنا أنت ما شاء الله شكلك يعني كأنك ذاهب في سياحة، هل يذهب للجهاد؟ يختلف. قال لا والله كنت فعلا في مدينة فلانية بعيدة عن ميدان الجهاد. طيب الأخبار اللي كنت ترسل؟ قال والله من باب تشجيع المجاهدين وتطمين الناس. يعني يعترف هو أنه يكذب، أنه يرسل أخبار كذب. ولذلك لا بد أن نحتاط في بعض، لا نكذب كما يكذب كثير من الناس، ولا نصدق كل ما يأتي، إنما هناك قواعد لتصديق الخبر وبيان ما هو الصحيح، ومع ذلك غالبا هي نادرة. الكرامات نؤمن بها للصالحين لكنها نادرة وليست كثيرة، والله أعلم. فانشق إذن القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتباعدت أجزاؤه، شاهده قريش فكذبوا، قال هذا سحر. نعم طيب سبحان الله، هم هكذا يريدون أن يبعد الناس، سحر مستمر، هذا طريقتك يا محمد، يقولون أنك تأتي لنا بالسحر. طيب مرة أخرى سألوا السفار الذين جاءوا من السفر، الذي جاء بالسفر لا يمكن سحرهم وهم بعيدون، هذا معروف حتى هم يعرفونها. سألوهم، حتى قريش هي التي سألتهم، قالوا هل فعلا في اليوم الفلاني وأنتم في طريقكم رأيتم القمر قد انشق؟ قالوا نعم رأيناه قد انفلق فلقتين ثم رجع، ومع ذلك كذبوا. وهذه قضية أخرى الحقيقة ما ينفع فيهم هؤلاء، فيدل على أن هؤلاء قد اتخذوا قرارهم سابقا بالتكذيب، مرة يقولون سحر ومرة يقولون كذب إلى غير ذلك من، وهذا مضطرد بالنسبة لحق الأنبياء وسيأتي إن شاء الله. ونحن نؤمن أنه حقيقة، ومع كل أسف هناك بعض الفلكيين يقولون أنه هذه القضايا الفلكية لا يمكن أن تتغير. نقول أين أنتم من القرآن؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. طيب إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، الله سبحانه وتعالى فلق البحر لموسى، وهي آية كونية، وكل هذا وآيات كثيرة، فعلينا أن نؤمن لأن الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. نسأل هؤلاء نقول من الذي خلق السماوات؟ من الذي خلق القمر؟ من الذي خلق له؟ هو الله. إن قال هو الله نقول هو القادر على أن يشقها وأن يحدث فيها ما يحدث حتى في آخر الزمان من تكوير وانشقاق وغير ذلك. إن كانوا لا يؤمنون بالقرآن ولا بغيره فلا داعي للنقاش مع هؤلاء، فقد كفروا بالله الخالق جل وعلا، كفروا بالصانع، فلا حيلة مع هؤلاء. فدعوى أن الأفلاك السماوية لا تتغير نقول الله أكبر. من الذي خلق هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، من الذي خلق الأفلاك السماوية؟ أليس الله؟ بل إذن هو قادر على أن يغيرها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. ومشاهدة انشقاق القمر أيضا حسي وليس تخيلا، إنما هو حسي، ففعلا انشق، ويكفي أن الله قال ذلك. ولذلك فمن لم يؤمن بهذا فلا يكلف نفسه الشططة، ولا يقول في القرآن ما ليس برأيه، ما لا يقول بالقرآن في برأيه، إنما عليه أن يقف عند حدود الله، وإلا فليسكت. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هنا فائدة، قاعدة، السحر لا يؤثر في قلب الأعيان، السحر لا يؤثر في قلب الأعيان، ولكن يؤثر في رؤية الأعيان. أعيد، هذه القاعدة مفيدة جدا. السحر لا يؤثر في قلب الأعيان، ما يغيرها، لكن يؤثر في رؤية الأعيان. نعطي مثال، لما جاء موسى يواجه الكفار وهم سحرة، سحرة فرعون، يقول الله سبحانه وتعالى لما ألقوا عصيهم وبدأت كأنها تمشي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لاحظوا العبارة، ما قال أنه من سحرهم أنها تسعى، لا، إنما يخيل إليه، فالسحر منه التخييل. وإلا فهي موجودة، لما رموا عصيهم ما تحركت، كما هذه العصية الموجودة لا تتحرك، لكن لقوة السحر فالأعيان تراها كأنها تتحرك، بينما من حيث الحقيقة فهي لا تتحرك. فالسحر يؤثر في رؤية الأعيان لا في قلب الأعيان، بينما آيات الله سبحانه وتعالى حقيقة. فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، هنا في الحالة هنا ليس سحرا هذا، لأن هذا غير في الأعيان ولقفت وأكلت العصي، فهما في مقام واحد، سحر ومعجزة، عندنا سحر ومعجزة. السحر هو ما فعله سحرة فرعون، فهو يؤثر في رؤية الأعيان لكنه لا يؤثر في قلب الأعيان. لا يمكن أن يتصور أحد أن سحرة فرعون لما ألقوا عصيا بدأت تتحرك أو تمشي، مع أنه مرعب مخيف، وجاءوا بسحر عظيم. جاءت عبارة آيات في القرآن تبين عظم هذا السحر، ومع ذلك هو لم يتغير. بينما موسى عليه السلام لما ألقى عصاه لأنه ليس سحرا وإنما هو حقيقة تلقف ما يأفكون، أكلته كلها، فهذا ليس سحرا إنما أثر في الأعيان وأثر في الحقيقة، أثر في الأعيان، رأوا عصا موسى يدور ويأكل هذه العصي وفي الوقت نفسه هو حقيقة. ولذلك السحرة، لأنهم سحرة يدركون هذه الحقيقة ما لا يدركها العامة الذين يشاهدون في ذلك الوقت، وهم أمة جمعت، جمعها فرعون لهذا المناسبة العظيمة جدا للفصل. السحرة أدركوا أنهم يضحكون على الناس، وهم يعرفون أنهم يضحكون على الناس بسحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنه، بينما موسى عليه السلام لما ألقى عصاه أكلها تلقف ما يأفكون، وهم يعرفون أن السحر لا يمكن يغير في الأعيان وإنما يؤثر في الأعيان، فسجدوا خروا سجدا لله. ولذلك لاحظوا تكررت في القرآن، فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة، ما قال فالسحرة سجد، ألقي، يعني هناك من ألقاهم، قالوا قوة البرهان هو التي ألقتهم، قوة البرهان في لما رأوا الحقيقة وأن عصا موسى فعلا أثرت في الأعيان وفي الواقع، لم يملكوا أنفسهم لعلمهم بحقيقة السحر وأنه ليس بسحر وأنه معجزة، ألقي السحرة ساجدين، فألقي السحرة ساجدين. قد نمر عليها نحن ما ننتبه بالفرق، ما قال فسجد السحرة، كما قال الله جل وعلا عن الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يعني أحيانا يأتيك أمر عظيم يحملك على تصرف قد لا تحس به بقوة، قد تنطق بكلام أو قد تتصرف بتصرف لقوة الدافع لذلك، فلقوة الحقيقة التي جاء بها موسى عليه السلام وأن ليست سحرا كما يقول فرعون، نعم أن علمكم السحر كما يقول وهو يكذب ويعلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لا شك في ذلك، فألقي السحرة ساجدين لأنهم عرفوا الحقيقة وأن فرق بين عصيهم التي ألقوها وبين هذا العصا الوحيدة التي جعل الله فيها معجزات كثيرة، ضرب فيها الحجر فانبجس ماء، ضرب فيها البحر فانفلق كالطود العظيم، هذه جعلها الله جل وعلا حقائق ومعجزات حقيقية وليست سحرا. فهذه القاعدة الجميلة، السحر لا يؤثر في قلب الأعيان لكن يؤثر في رؤية الأعيان. ولذلك مع الكل، مع كل أسف، في برامج الآن في بعض التلفزيونات واليوتيوب برامج سحرة، سحرة من الغربيين وغيرهم، ما في حقيقة قلب الأعيان أبدا، إنما يؤثر في رؤية الأعيان، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهذا يقولون سحر مستمر، أي أنه مضطرد وذاهب، لأنهم يعرفون أن السحر له وقت محدد، الساحر عندما يفعل شيئا يكون له وقت محدد ينتهي، فهم يقول سحر مستمر أي وسينتهي إلى غاية في هذا الجانب، فكل ما يأتي به يقولون حاشاه محمد صلى الله عليه وسلم فهو سحر يتجدد ومستمر، والله أعلم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، نعم كذبوا بهذه الحقائق انشقاق القمر وغيرها من آيات الله، واتبعوا أهواءهم، وهذا صاحب الهوى، نسأل الله العافية والسلامة، صاحب الهوى يا أحبتي لا حيلة فيه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، لا حيلة فيه، كذبوا بالحقائق التي أمام أعينهم واتبعوا أهواءهم. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى، هذه الآية عظيمة جدا، كم والله أقول لكم حقيقة وأبدأ بنفسي، قرأناها ما وقفنا عن دلالتها، تحمل من الفعل العظيم الشيء العجيب، وكل أمر مستقر، أين التفاؤل فيها؟ يقول الله سبحانه وتعالى فسوف يستقر أن الحق ثابت وأن الباطل سيزهق ويذهب، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. ونقول هنا في مصائب الأمة وفي هذا الظلم الذي الآن عم بقاع عظيمة في بلاد المسلمين كما ترون، نقول لهؤلاء وكل أمر مستقر، سيستقر الحق وسينتصر المؤمنون وسيزول الظلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فهذه الآية هذا الجزء من الآية وكل أمر مستقر أي سيستقر على حقيقته. فحقيقة الظلم الزوال، وحقيقة الحق الانتصار، حقيقة الظلمة أنهم ذاهبون، وحقيقة المؤمنون المجاهدون منتصرون انتصارا عاجلا أو آجلا. فكل هذه الآية تعطي مزيد من هذا التفاؤل العظيم. ولهذا كل أمر لا بد له من قرار، هناك قرار في الخسران في الدنيا بالنسبة للكفار ومناهجهم، والنار في الآخرة والعياذ بالله. وكذلك كل أمر مستقر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هو انتصارهم. لاحظوا أن هذه الآية نزلت في من أشد المحن على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بخمس سنوات، وكان من أشد المراحل التي مرت بها النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى والطغيان. يقول الله له وكل أمر مستقر. ومتى يحدث الاستقرار؟ يأذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة بعد ذلك، ثم يهاجر صلى الله عليه وسلم مخرجا من مكة، لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، يلتفت إلى مكة. نعم، ثم يأتي الانتصار العظيم المجلجل في بدر. وبين هذه الآيات وبين بدر سبع سنوات كما ذكر العلماء، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لاحظ الدلالة، لا يلزم في ذلك الوقت أن يكون الإنسان في أقوى قوته المادية، بل إذا جاء نصر الله في أي حالة كان. وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا، في قصة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، نعم وجنود لم تر، جنود يعني عظيمة نكرة، وجنود لم ثم أرسلنا الله سبحانه وتعالى عليهم الريح، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله عزيزا حكيما، ثم يذكر هذه الآيات. المهم أن المؤمنون يجب أن يأخذوا بالعدة. قاعدة أيضا أخرى مفيدة جدا، مهما كانت حالة المسلمين من الضعف أو القوة، إذا أخذوا بقدر ما يستطيعون وعلم الله أن هذه نهاية استطاعتهم ولم توجد موانع النصر، تحقق النصر. فموسى عليه السلام لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يؤكدون بإن واللام لأن فرعون من خلفهم، البحر من أمامهم، فبالقياس المادي أنهم مدركون، ليس معهم سلاح، ليس معهم قوة، وهذا خرج بجيشه مطارد لهم. لكن رد موسى ردا عجيبا ولا عجب، كلا، كلمة ردع وزجر، إن معي ربي سيهدي، لأن أقسم عنده، ما عنده إلا الله سبحانه وتعالى، وأنعم بالله جل وعلا، ومن تخلى عنه الله فهو المتخلى عنه. فهو إذا أخذ المؤمنون، قد يقول قائل طيب المؤمنون الآن المسلمون أخذوا بكثير من أسباب النصر، هذه نهاية قدرتهم، لكن لم ينتصروا. في أسباب عظيمة لست في مقام بيانها، لكن وجدنا أن هناك أسباب فعلا تؤخر النصر. من أسبابها اختلاف القلوب، التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الآيات صريحة، التنازع نرى بأعيننا الآن حتى بين بعض فرق المجاهدين. أيضا الخلل في منهجهم في العقيدة في التوحيد يكون عائقا من هذا. سلامة القلوب، ولكن يقول الله جل وعلا لما ذهبوا وحدثت بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والإخلاص وسلامة القلوب ووحدة الكلمة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم لما لحقه المشركون وهو مهاجر، أبو بكر من خوفي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما خاف على نفسه رضي الله عنه، نعم خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه وتعالى، بل يقول إذ يقول لصاحبه أي هو أبو بكر لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه قوة، حتى أنه ما وجد دليلا ماهرا خريتا من المسلمين. أخذ عبد الله بن أريقط وهو ثقة في ذلك الوقت، يعني ليس مع المشركين ولا كان دل عليه، لكنه ماهر خريت، يعرف الطرق، يعرف الأساليب، من دليل الضعف الذي كانوا فيه، وليس معه سلاح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معه من؟ معه الله. ما ظنك باثنين الذي هو أبو بكر، الله ثالثهما. وتحقق لهم الانتصارات عندما تجاوزوا مكة ولحقهم سراقة بن مالك قبل طبعا أن يسلم، يريدهم وحدث له خرت قواه، فإذا أخذنا الأسباب وعلم الله أن هذه قوتنا، كما حدث في قصة طالوت وجالوت مع داود. تصوروا الذين أخرجوا من ديارهم، غالبا يكونون الذين أخرجوا هم الخلص، هم الصفوة، نعم، ومع ذلك قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وبدأ التصفية في سورة البقرة حتى بقيت فئة قليلة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ففي النهاية فهزموهم بماذا؟ بقوتهم. قيل إن الذين خرجوا لمقاتلة جالوت بقيادة ملكهم، نعم، ومعهم داود عليه السلام، قرابة 83,000. يقولون الذين صفوا بعد التخلص من قصة الذين خافوا والذين شربوا من النهر ما بقي إلا قرابة 3,000. انظروا النسبة كيف، أقل من 10% هم الذين غلبوا وانتصروا، ثبتوا على مبادئهم، انطلقوا، استعانوا بالله، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذن نخرج من هذه القاعدة أن متى ما أخذت الأسباب فإنها تتحقق بإذن الله. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر. جاءهم من الأنباء، من التخويف، أي لكفار قريش، من التخويف وبيان تهديد الله لهم، لكن وما تغني الآيات والنذر، كما قال جل وعلا عن قوم لا يؤمنون، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، كما قال الله سبحانه وتعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. مثل الكفار الآن الكفار، ومع كل أسف يلحقهم بعض ضعاف المسلمين، يفسرون الآيات العظيمة كالفيضانات وغيرها تفسيرا ماديا، حتى يفسرون الخسوف والكسوف تفسيرا ماديا، ويعزونها أحيانا إلى الطبيعة، وهي آيتان من آيات الله، خسوف الشمس والقمر، ويخوف الله بهما عباده بالخسوف والكسوف. لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هنا يقول سبحانه وتعالى حكمة بالغة فما تغني النذر. وما هنا قال العلماء يمكن أن تكون نافية، أن النذر لا تنفع عن هؤلاء، وقيل إنها يحتمل أن تكون استفهامية بمعنى التوبيخ، والقول الصحيح أنهما المعنيان كلاهما صحيح، فهي نافية لا تنفع معهم الآيات، وفي الوقت نفسه هم أيضا إنكار لهم على فعلهم، والله أعلم. فهذه معاني عظيمة جدا، فما تغني النذر. فالكفار كانت أساليبهم هكذا، كل ما جاءت آية قالوا مثل ذلك، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم مزدجر، وأيضا أعرضوا كما قال الله جل وعلا، كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر مضطرد. الآن أشباههم يفعلون ذلك، كان الأولون إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا سحر، نعم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الآن هناك من يتهم الدعاة والعلماء بالأكاذيب والتهم ليفرغوا المعاني من حقيقتها، ويلبسوا على العامة كما لبس الأولون على عامتهم بأن هذا سحر. فيقول سبحانه وتعالى فتولى عنهم. ما معنى تولى عنهم؟ اترك الدعوة، لا، تولى عنهم لا تشغل نفسك بهم. يقول سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، تولى عنهم اتركهم، نعم، فاصفح عنهم وقل سلام. هذا المعنى دائما نوصي به إخواننا وأنفسنا قبل ذلك، لا نشغل أنفسنا بما يقول هؤلاء المنافقون الليبراليون العلمانيون فضلا عن الكفار، يحاولون أن يشغل الدعاة والعلماء والمصلحين بالكذب والافتراء. فدائما نقول كما قال أحد الدعاة، لن أسمح لخصمي أي لأعدائي أن يحددوا لي وقت المعركة وطبيعتها، فتولى عنهم كما في هذه الآية، فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أما الدعوة فلا تتوقف، فليس معنى تولى عنهم أن يقول للبعض ما فيهم فائدة إذن سأعتزل، لا، لم يرد الله سبحانه وتعالى ولا يراد بهذه الآية، أي تولى عنهم بالإعراض وأعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الآيات مليئة. ولذلك يحزن الإنسان إذا وجد بعض الدعاة أشغل نفسه بما يقوله خصومه وبالردود وبالأقوال، ثم تقول له لماذا تفعل ذلك يا أخي؟ قال من أجل بيان الحق. يا أخي بيان الحق لا بأس به، لكن الأفضل لن يبينه غيرك. وقد أعجبتني كلمة لأحد المشايخ عليه افتراءات وكذب وأقاويل وخاصة من الرافضة والعلمانيين، فقيل له أنت لا ترد أبدا ولا يرد حتى في موقعه لا يرد، فقال كلمة يقول أنتم تريدون أدافع عن الحق ولا أدافع عن نفسي شخصيا؟ إن كنتم تريدون أدافع عن نفسي لا تلتفتوا لي، لا أستحق أن تفكروا بأن أدافع عن نفسي، وإن كنتم تقصدون أن أدافع عن الحق، مع أنه مشروع له أن يدافع عن نفسه، لا إن كنتم تقصدون أن يدافع عن الحق فللحق من يدافع عنه، الحق ليس محصورا بي. وفعلا والله في كل قضية غالبا يأتي من يدافع عنه، ليس لشخصه، بالحق الذي معه دون تعصب ودون تقديس، وقد يقع في الخطأ، فهذه معاني عظيمة جدا حتى ما تشغل نفسك. ولذلك أعرف بعض الدعاة أشغلهم الأعداء، فلما رأى أنهم لا يلتفتون إليهم نعم في النهاية ماذا فعلوا؟ تركوهم أو خففوا قدر الإمكان. هذه معاني عظيمة. هنا قراءة فتولى عنهم، بعض الأخوة يقرأ فتولى عنهم يوم يدعو الداعي، لا، الصحيح فتولى عنهم ثم تقف، انتهت الآية، بدأ مقطع جديد، وإن كانت في آية واحدة لاحظوا ما فيها فاصل، يوم يدعو الداعي إلى شيخ. وإذا صليت وراء بعض الأئمة وقرأ هذه السورة أنظر هل يقف أو لا، فيقفون. وحتى الشيخ قبل قليل وقف تماما فقال فتولى عنهم، سكتة لطيفة جدا، يوم يدعو الداعي حتى لا أصبح متعلق يوم فتولى، إنما هو استئناف، نعم، لأن هذا غير هذا، تولى عنهم الآن ولهم موعد يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هذا معنى من الوقف الابتداء. ودائما أذكر أحبتي أقول اجتهدوا في موضوع الوقف الابتداء، احرصوا على تعلم الوقف الابتداء، والله نتألم أن بعض الأئمة حفاظ وتجويدهم ما شاء الله وفي الوقت نفسه صوتهم جميل، لكن لا يعرفون الوقف الابتداء، نعم، فقال عزير بن الله تجد في الآية مثلا أن من سبل الله سبحانه وتعالى الولد، نعم، فيقول سبحان الله، هم ما قالوا سبحان الله، يجب أن تقف ثم تقول سبحان الله، فهذا كثير في القرآن طبعا متكرر. فعلم الوقف الابتداء علم عظيم جدا، ولهذا أبناؤنا الذين في الحلقات يجب أن يعلموا من صغارهم مع الحفظ ومع التجويد ما يتعلق بالوقف الابتداء، والمصاحف الموجودة موضح فيها ما هو الوقف اللازم والوقف غير اللازم وما هو الذي يمنع فيه الوقف، لأنه أحيانا أيضا يكون الوقف خطأ. ولقال العلماء إذا وقفت اضطرارا لسعال أو غيره تعيد الآية التي قبلها حتى تصل المعنى بآخر، وهكذا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فخش عن أبصارهم كأنهم جراد منتشر. ربما بعض أبنائنا إلى الآن ما شافوا الجراد اللي كنا نشوفه، لأن جاءت الآن المكافحة للجراد، نعم، لكن نحن أدركناه كان وقتها ما هناك وسائل مكافحة. العجيب طيران الجراد يختلف عن الطيور المهاجرة، الطيور المهاجرة تطير بانتظام لها قائد ومعها كأنها الطائرة رأس، وحتى إذا نزل نزلت وإذا صعد صعدت، لكن الجراد عجيب يدور هكذا رايح يمين شمال ويصطدم بعضه ببعض، شوف التعبير القرآني يعبر لهم بشيء يعرفونه، إذا يوم يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر إلى غير سبيل لا يعلمون حتى يجبروا بالطريق. لماذا؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم، وصاحب الهواء ليس له طريق، اتبعوا أهواءهم في الدنيا يوم يمين ويوم شمال. خذ مثال الآن بعض عتاة الليبراليين، نعم اسمحوا لي على العبارة، عتاة الليبراليين نعرفهم نحن بتاريخهم، كانوا في يوم من الأيام شيوعيين، وقبله كانوا بعثيين وأيضا قوميين، إذا وجدوا صيحة ارتفعت، لما ارتفع صوت الشيوعية صاروا شيوعيين، لما جاء القومية العربية الهالكة بزعيمها أصبحوا دعاة القومية، ولما جاءت البعثية في الشام والعراق صاروا بعثيين، الآن صوت أمريكا الليبرالية الغربيين أصبحوا ليبراليين، إذن اتبعوا أهواهم ليس لهم منهج. ما اهت... مع أنهم مروا على كل سبل الفساد لم يقفوا لحظة واحدة مع الحق وأن يهتدوا. فلأنهم أصحاب هوى والهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى لا سبيل ما يمكن لا تدري ماذا يفعل. المهم أن يتبع هواه، بل بعض الدواب أفضل منهم لأن تسير في طريق متزن كما قلت. فكذلك يوم يخرجون الجث كأنهم جراد منتشر. قال العلماء تشبيه بليغ دقيق في مثل هذه الحالة يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فهذا خش عن أبصارهم. قال العلماء هذه ذلة، كانوا في الدنيا متكبرين متغطرسين رافعي رؤوسهم وموجود اليوم هذا، فيوم القيامة خش عن أبصارهم، دليل على الذل ودليل على ما وصلوا فيه من مهانة. فنسأل الله جزاء وفاقا على ما وصلوا إليه. كل هذه إذا مهطعين إلى الداع بالقوة، الداعي الذي يدعوهم للحساب رغم أنوفهم. لم يقبلوا في الدنيا أن يقبلوا من الداعي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء، لكن هنا لما يخرجون الأجداث رغم أنوفهم سيهطعون إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يوم شديد صعب. ومعنى هذا المفهوم أيضا أنه على المؤمنين يسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا جعلنا وإياكم منهم. أما هم وكان على الكافرين يوما عسيرا، قال على الكافرين وليس على كل المبعوثين ولا كل من يبعث، بل إنه على الكافرين. أما المؤمنون جعل الله وإياكم منهم فهو يوم يسير. كذبت قبلهم قوم نوح. هذا المقطع قصة نوح كما قلت في أول الدرس وردت في مواضع عدة، ومن أطول ما وردت في سورة هود، فهي أطول قصص في سورة هود، ومرت في سورة الأعراف وكذلك في يونس وفي سورة كاملة سورة نوح، فلأنه أول الأنبياء. ونوح عليه السلام هو أول الأنبياء والرسل، هو أول الرسل، لأن هناك من يقول إن آدم عليه السلام من الأنبياء وهو قول له وجاهد، فهو أول الرسل. ولذلك يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين الذين يقولون إن إدريس عليه السلام وهو رسول كما تعلمون أنه بعد آدم وقبل نوح يقول غير صحيح. نعم، إنما الصحيح كما في حديث الشفاعة أنه أول رسول. ولذلك يقول الشيخ نحن نعتقد يقينا أن أول رسول هو نوح عليه السلام وأن إدريس جاء بعده. فهذا ثم يقول كذبت قبلهم قوم فكذبوا عبدنا. العبودية على ثلاثة أنواع: عبودية عامة لكل المخلوقين كما يقول الله سبحانه وتعالى في إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وهي عبودية القهر ولا خيار لهم وتصرف فيما يريد الله، هذا يوم القيامة. العبودية الخاصة بالمؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا النوع الثاني من العبودية. وأعظم العبودية هي عبودية الأنبياء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وهنا في هذه الآية كم فكذبوا عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، فهي إضافة تشريف. وفذلك من أعظم الأوصاف هو وصف الأنبياء بأنهم عباد الرحمن أو عباد الله جل وعلا. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وكما بين في سورة نوح أنه كلما دعاهم وضعوا أصابعهم في آذانهم. استخرج منه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قاعدة من قواعد أقسام الكفر سماه كفر الإعراض، كفر الإعراض. فقوم نوح من أول من كفر كفر الإعراض. نعم، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أي لا يريدون حتى مجرد السماع. هذا يسمى كفر الإعراض، وبينه الله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. نعم، هنا وقفة أخرى أشار إليها الشيخ في الوقفات، وقالوا مجنون وازدجر. قد تلبس على الناس أنهم هم قالوا إنه مجنون وازدجر، لا، هم قالوا مجنون. قف وقفة لطيفة، وازدجر أي مع ذلك زجروه وآذوه، فهما معنيان. لكن لو قلت وقالوا مجنون وازدجر كأنهم أقول القول أي أنهم كما قالوا أنه مجنون أيضا أنه قالوا ازدجر، وهذا ليس مراد، إنما المراد وقالوا مجنون. طيب انتهى الأمر. أيضا معنى آخر أن مع ذلك ما اكتفى بهذا، زجروه ونهروه وقالوا مجنون وازدجر، سكت لطيفة لكن تفرق بين بيان المعنى. وهي أيضا وزجر مرة أخرى مثل لو اقتربت ساعة وانشق القمر، ما قال وزجر، قالوا زيادة المعنى مرة أخرى تدل على زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهنا قال وازدجر ولم يقل وزجر، أي لأن زجرهم كان شديدا وكان مؤلما وكان مؤذيا، فهؤلاء هذا ديدنهم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب فانتصر. سبحان الله، عجيب الله يا أخوان هذه الآية، فقط كلمات. العبرة ليست في طول الدعاء، العبرة بقوة الدعاء وحضور القلب والصدق والإخلاص. فدعا ربه أني مغلوب، ثم دعا أولا وصف حاله أنه مغلوب، أنه ليس بيده شيء، لا يملك شيئا أمام هؤلاء القوم الجاحدين. فانتصر، أي يا ربي انتصر. مباشرة تأتي ألف ألف ريح، ففتحنا أبواب السماء بماء. إذن ولذلك القنوت كما ذكر المشايخ علماؤنا أنه لا يناسب الطول، وإن كان الشيخ محمد أيضا قال أن طول القنوت يعني الذي يحدث لم يرد نهي فيه، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر القنوت، لأن بعض الأخوة الآن وهم يقنتون لإخواننا في الشام يقنتون كأنهم يقنتون في رمضان، وأيضا يقنتون لغير الموضوع المراد، هو المفروض أن يخصوا ويعموا بكلمات وينتهوا. وقد صليت على مع خلف عدد من الأئمة جزاهم الله خير لا يزيد قنوتهم عن دقيقة ودقيقتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه لا يطيل القنوت على الأعداء، كلمات مختصرة. هنا نوح كم تستغرق، فدعا ربه أني مغلوب، دعاه فانتصر فقط، ولا 10 ثواني. ويأتي أمر الله جل وعلا، الله غني عنا وعن دعائنا لكنه جعل أسبابا لذلك. ثم لاحظوا الدرس الذي ذكرته قبل قليل، خلاص يقول نوح عليه السلام بلغت ما عندي، كل ما لدي فعلته، ليس عندي شيء أقدمه حتى أنتصر على هؤلاء، بلغتهم دعوتهم نصحتهم أسررت لهم أعلنت لهم، هذا ما أملك. ولم يدخل في معركة خاسرة هو والقلة المؤمنة معه ليقاتلوهم، لا، مسألة ليست كذا يا أحبتي، المسألة عظيمة جدا وفيها تساهل من الناس الدخول في معارك لا يطيقونها لا يستطيعونها. ألم ترى إلى الذين قالوا كفوا أيديكم، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله نريد نميل على قريش فيمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدث المعركة إلا في بدر وقد خرجوا لغير القتال، لكن لحكمة أراد الله تمت معركة بدر. فلذلك هنا مع ما أذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شجعان أبطال في مكة رجال، الواحد منهم كان عشرات أو مئات من الأبطال، ومع ذلك لا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا. لاحظوا ما قال، شوف التدبر، ما قال وفجرنا عيون الأرض، لماذا؟ لو قال وفجرنا عيون الأرض يعني العيون هي التي الآبار وهي التي انفجرت، لا، قال وفجرنا الأرض عيونا، كل الأرض صارت حتى التنور كما وفار التنور في آية أخرى كما فعل في سورة هود، وفار التنور حتى التنور اللي أصلا لماذا أعد التنور؟ لماذا؟ للنار، التنور تخرج منه النار يشوى فيه، حتى التنور أصبح يخرج ماء. نعم، وفجرنا الأرض عيونا، السماء ماء منهمر، المطر لا يعتبر منهمرا، غالبا المطر كما تلاحظون رذاذ تمشي فيه وتكشف رأسك وتدعو الله ولا يصيبك، نادر ما يكون شديد. أما هذا الذي جاء من السماء بعد دعوة موسى نوح عليه السلام منهمر، ومن الأرض، الأرض كلها تفجرت يعني ما فيها مكان حتى التنور انفجر، تصوروا هذا الالتقاء. فالتقى الماء، ما قال الماءان، لا، لأن المراد هو إغراقهم بماء، فعبر عن جنس الماء، ما قال فالتقى الماء ماء السماء وماء الأرض، قال فالتقى الماء أي جنس الماء على أمر قد قدر أي قدره الله وحدده من أجل إغراقهم. هذه كلها معاني في هذا الأمر ودلالات عجيبة جدا. لما قال فإذا العبرة كما قال العلماء ليس بطول الدعاء وإنما بصدق الداعي واضطراره لدعوة ربه. ثم بعد ذلك وحملناه على ذات ألواح ودسر، يقول حملناه ما جاءت سفينة من السماء، الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل سفينة، أن يخرج ناقة مثل ما أخرج الناقة لقوم صالح على غير ما عهدوا، قال صنع سفينة مما تعرفون ألواح ودسر، دسر إما المسامير أو الحبال التي تربط بها على قولين للعلماء، وأيضا جعلها لنا آية سبحانه وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. قال العلماء أي أن الله يراها بعينه، وإذا رآها بعينه فقد حفظها. نسأل الله أن نراك وأن يكلأك بعينه التي لا تنام. فقال العلماء هنا العين هو المرادة لأن الله يراها، فإذا رآها حفظها لأن عليها خلاصة القوم، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ولقد ثم بعد ذلك يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تركناها آية، هل قصة نوح هي اللي ترك آية أو السفينة؟ قولان. وهنا قاعدة مهمة جدا أيها الأخوة، مفيدة في ذكرها العلماء، يقولون إذا جاءت آية أو حديث يحتمل معنيين صحيحين فلا تحملهم على أحد المعنيين، فكلاهما صحيح. قالوا مثل هذه الآية، أعيد القاعدة والتطبيق، ولقد تركناها آية، ماذا ترك الله آية؟ هل قصة نوح آية وإغراق القوم أو السفينة؟ بعض العلماء قال هي السفينة، وبعضهم قال لا قصة نوح، والصحيح أنها كلها آية هذا وذاك. فتقول القاعدة إذا جاءت الآية واحتملت معنيين لا ينافي بعضهما الآخر وليس أحدهما بأرجح من الآخر فإنها تحمل على المعنيين، مثل دعاء الاستفتاح ورد عدة أدعية صحيحة في الاستفتاح. ولذلك إذا نقول أنك مرة تقرأ بهذا الدعاء، نعم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك، وبعض الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وغير ذلك من الأدعية الثابتة عن الاستفتاح، مرة تقرأ بهذا ومرة بهذا فتأخذ. إذن إذا احتمل المعنى الأمر المعنيين فإنك تأخذ بهما. فهل من مدكر؟ نعم، هل متذكر؟ قيل مدكر من الفهم، وقيل مدكر هو الحفظ، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، قيل هو حفظ القرآن، وقيل هو تدبر القرآن والعمل به، ومرة أخرى كلها معاني صحيحة، ولكن أرجحها هو المراد هو الفهم والتدبر. وهنا نقف في آخر هذه الدقائق، بقي قرابة 5 دقائق، مع هذه الكلمة العظيمة التي وعدتكم أن أختم بها الدرس: إني مغلوب فانتصر. فهكذا الأنبياء كانوا إذا اشتد الأمر وأخذوا بالأسباب دعوا الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم ما نقل عنه من الدعاء وهو مقابل الكفار في بدر، إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيأتيه أبو بكر ويضمه من خلفه يقول كفاك مناشدتك ربك، مما يعني أنه لا حرج في الاضطرار وطول الدعاء، حتى لا يفهم أن هذا خطأ، لكن كلاهما صحيح. فهو لكن متى دعا؟ عندما أخذ بالأسباب تماما وأصبح في مقابل العدو ليس عنده إلا ذلك، فنصره الله جل وعلا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأيضا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ عنا صبرا، انسحبت طائفة ثم ثانية ثم ثالثة في قصة طالوت وجالوت، والوقت لا يسمح بالتفصيل، بقيت الفئة القليلة الصفوة التي قلت لكم يقال إن قرابة 3000 من 80، ولاحظوا أن 80 أو أكثر هم الصفوة، هناك أناس ما خرجوا أصلا، وهناك أناس ما خرجوا من ديارهم، فصفوة الصفوة الصفوة قرابة 3000. لكن متى دعوا؟ جلسوا وذهبوا إلى معابدهم يدعون الله؟ لا، ولما برزوا لجالوت وجنوده خلاص ما بقي إلا يا رب ما عندنا إلا هذا. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرنا وثبت أقدامنا. هنا كان هذا الدعاء. ولما برزوا لجالوت ونجلوت قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموه بالفاء على طول، جاء النصر. ولكن إذا أخذنا نحن بالأسباب وما بقي إلا أن نتوجه إلى الله، أما أن نفرق ولله المثل الأعلى، لكن نقرب واحد يدعو الله، اللهم ارزقني الولد، اللهم ارزقني الولد. قيل له تزوج، قال والله ما لي رغبة في الزواج. طيب كيف تريد ولد وأنت ما تزوجت؟ كيف ما يصير، أنت تزوج واخت امرأة صالحة وادعو الله أن يرزقك الولد. وكم إبراهيم عليه السلام متى دعا بالولد، وزكريا متى دعا بالولد، وزكريا إذ نادى ربه كما تعلمون. وهبهم الله الأولاد بعد سنين، لا يستعجل الإنسان بعد أن تأخذ بالأسباب في ذلك. ولذلك لما واجه النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب، يعني حفر الخندق وخرج لملاقاة الأحزاب وفعل الأسباب التي يستطيع، قال في الحديث فيما رواه مسلم: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فجاء النصر العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والمؤمنون يدعون، هل كانوا يتصورون ينصرون بالريح؟ لا تفكر كيف ينصرك الله، توجه إلى الله وهو خالق الكون سبحانه. لما قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين، هل كان يرى أنه يفلق له البحر؟ لا، هو توجه إلى الله بصدق. والأمر هو الله سبحانه، هو الذي يقدر. قد يجعل الله البحر يابسة يمشي عليها، قد يفلق الله له البحر، قد يهلك الله فرعون ومن معه بدون أي شيء. فلا نفكر كيف ينصرون الله، إنما نسأل الله أن ينصرنا وأن ينصر المؤمنين. هذه معاني عظيمة جدا. ولذلك في بدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فحدث له ما حدث. ويقول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه أحاديث عظيمة جدا. إذن أيها الأحبة، وذلك من أعظم الدعاء الذي ندعو به دعاء الفاتحة، وسأقف معه. لكن هناك عبارات بينتها في رسالة قبل أيام، آلمني أني وجدت بعض الأحبة من الأخيار والصالحين حقيقة والدعاة، يقول الدعاء حيلة العاجز. سبحان الله، الدعاء حيلة العاجز؟ لا والله، حيلة القوي، لأنك تدعو القوي العزيز. فإطلاق أن الدعاء حيلة العاجز لا ينبغي. أنا أعرف أن الأخ يحمل على محمل إن شاء الله حسن، لكن هذه العبارة خط آخر. بعض الناس يقول: أقل ما نقدم لإخواننا الدعاء. لا والله يا أخي، أعظم من ما نقدم الدعاء، لا نقلل من الدعاء. وبعضهم يقول الدعاء لا يكلفنا شيئا، غير صحيح. لا يكلف الدعاء، يكلف ماذا؟ يكلف الإخلاص، يكلف اليقين، يكلف الصدق. الآن يقلت الإمام، الله في قلوب ساهية، لا، فيقول أنه لا يكلف، بل هو تكليف والمجاهدة نفس في الصدق والإخلاص أثناء الدعاء. فلا نقول مثل هذه العبارات، بل إنه عظيم، لأنك إني مغلوب فانتصر، تنتصر بالله جل وعلا. ولذلك من أعظم مواطن الدعاء الفاتحة، التي كم يوم يقرأها. اسمعوا هذا الكلام من ذهب الذي قاله شيخنا العلامة الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله. يقول: أنت الآن، هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله، أنت الآن عندما تقرأ الفاتحة تناجي من؟ تناجي الله. لكن أذكر لكم عبارة الشيخ: لكن إذا كنت تهوجس وأنت تقرأ الفاتحة تناجي من؟ الذي تهوجس به، ربما تهوجس بزميل لك، تقول نروح أنا وياه نتمشى، نروح مثلا لمكة أو نروح للرياض، وتسولف أنت وإياه سواليف طويلة عريضة، والفاتحة على لسانك فقط. الله يصلح الأحوال، هذا الواقع. يعني لو فرض أنه يهون الأمر إذا كنت تفكر أو تهوجس وأنت في السجود أو في الركوع، مع أن لكان أهون ما أنت تقرأ الفاتحة التي يقول تعالى: قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا يجب على العبد، يقول الشيخ، يجب على المسلم أن يشد نفسه ويصبر. الصلاة الفريضة أطول ما تكون كم؟ ربع ساعة، يقول الشيخ. أقل أكثر حمل نفسك على الصبر وعود نفسك على الصبر، ثم إذا عودت نفسك سهل عليك ذلك في المستقبل، لكن إذا أمهلت نفسك ضيعت. فلهذا أنصح نفسي، يقول الشيخ محمد رحمه الله، أنصح نفسي أولا لأنني مقصر، وأنصحكم ثانيا حول هذه النقطة. أنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين، من تخاطب؟ الله يقول حمدني عبدي، إياك نعبد، تخاطب الله، فقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فكيف تروح يمينا وشمالا؟ ثم إن ذهابك يمينا وشمالا بقلبك ليس يخفى على الله، هذه كلمة شديدة. ثم إن ذهاب قلبك يمينا ويسارا ليس يخفى على الله، لو كان ملكا من ملوك الدنيا أمكن أن تخاطب الملك وأن تتكلم معه هكذا، لا تفعل. لكن الله عز وجل يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ولذلك هذا كلام حقيقة عجيب جدا. يقول أحد المشايخ، يقول لما وقفت على هذا الكلام للشيخ محمد بن تيمين، وقد مضى من عمره ما مضى، أي عمر الأخ الذي يتحدث بهذا الأمر، يقول بدأت أجاهد نفسي فبدأ يهون علي الأمر، فأنا أنصحكم كما نصح شيخنا وأنصح نفسي أولا وكلنا أن نجاهد أنفسنا. نعم، أن نجاهد أنفسنا عند هذه القراءة، وسنسمعها بعد قليل نعيش معها، وإذا استرحنا، اسمحوا لي بالتعبير، رجعنا واستغفرنا الله جل وعلا. أسأل الله أن ننصر إخواننا المجاهدين وأن يرفع البلاء المستضعفين. اللهم عليك بيا أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك سبحانك، يا من أغرق قوم نوح وأهلك عادا وثمود ومن بعدهم ومن أهلك المشركين في بدر، نسألك اللهم أن تهلك هؤلاء الطغاة من الروس والرافضة المجرمين والنصارى المعادين واليهود الخائنين، وأن تنصر إخواننا نصرا مؤزرا، وأن تقر عينا بانتصار الإسلام المسلمين ورفع البلاء عن إخواننا المستضعفين. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.